للرجل أن يوصي لأحفاده مع وجود أبيهم بعد موت الموصي وهو جدهم؟ نقول نعم، هؤلاء ليسوا من الورثة، وهم تكون الوصية في حدود الثلث. فلو أوصى لأولاد ولده مع وجود ولده فإنه الوصية صحيحة لأنهم ليسوا ورثة. يقول: ما حكم الأحجبة ومن يعلقونها اتقاء لأعمال السحر والحسد والمرض؟ أقول: هذه الأعمال لا تجوز. كل إنسان يعلق تميمة يربطها في رقبته أو في ذراعه أو في قدمه ونحو ذلك، هذه محرمة ولا تجوز. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له. والإنسان عليه أن يتقي السحر وغيره من الشرور بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقي، وهو المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وكذلك آية الكرسي سورة الإخلاص. هذه هي الرقية الصحيحة الوقائية والشفاء بعد الإصابة. أما ما يعمله الجهال من تعليق تمائم وأربطة ونحو ذلك فهذه كلها من الأعمال المحرمة التي تجعل الإنسان يتعلق بها ويظن أنها هي التي تنفع، وإذا اعتقد هذا الاعتقاد فهذا شرك، لأن الله تعالى هو الذي ينفع وهو الذي يضر، والله جل وعلا بين الأسباب النافعة وهي الأوراد الشرعية. أما ما يعمله بعض الناس من هذه الأربطة ونحوها فهذا من الأعمال المحرمة. يقول: ما حكم الصيد في مكة لغير المحرم؟ نقول: لا يجوز الصيد في مكة داخل حدود الحرم، لا يجوز سواء كان الإنسان محرما أو غير محرم. فلا يجوز الإنسان أن يصطاد حمامة أو عصفورة أو أرنب أو نحوها ولو لم يكن محرما، لأن الحرم حرم صيده وحرم تنفير الصيد وحرم أخذ اللقطة وحرم قطع العشب الذي نبت من دون استماتة الإنسان له وكسر الشوك ونحو ذلك، كل هذا من المحرمات في الحرم، وليس من المحرمات خارج الحرم إلا الصيد، فإنه يحرم على المحرم خارج الحرم. أما داخل الحرم فالمحرم وغيره سواء في هذه الأمور كلها. هذا يقول: هل تصح ملكة الابن والأب موجود؟ وهل تصح ملكة الخال والأخ موجود؟ لعله قصده الولي، يعني إذا كان الولي هو الأب فهل يجوز للابن أن يعقد عقد النكاح؟ نقول: لا، إلا إذا كان الأب غير أهل للولاية، كما لو كان الأب فاسقا والابن عدلا، أو الأب غائبا، أو كان الأب لا يصلح للولاية لاختلاف الدين، فإن الولاية تنتقل منه إلى من بعده. أما ملكة الخال فالخال ليس له ولاية، الخال ليس له ولاية البتة، وكذلك الأخ من جهة الأم ليس له ولاية، فيزوج ابن العم الأبعد ولا يزوج الخال ولا الأخ لأم، هؤلاء ليس لهم حق في الولاية على المرأة. أما الأخ الشقيق والأخ لأب فإن هؤلاء لهم حق الولاية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهؤلاء لا تصح ولايتهم. يقول إذا كنت أصلي نافلة وحضرت جنازة هل أقطع صلاتي وأصلي على الجنازة؟ نقول لا، الجنازة بالنسبة لك الآن والناس يصلون عليها نافلة وليست فرضا، فالصلاة على الجنازة فرض الكفاية وقد حصلت الكفاية بمن يصلي عليها غيرك، فأنت حينئذ مشغول بنافلة أخرى وقد تلبست بها فكملها أتمها خفيفة لتدرك فضيلة صلاة الجنازة، لأن من صلى على جنازة كان له قراط، والقراط مثل جبل أحد من الذهب، فأنت تحرص على أن تدرك الصلاة مع تتمها خفيفة وتخفيفا ليس مخلا، إنما تأتي بها على تحافظ على الأركان والواجبات وتؤديها، ثم إن أدركت من صلاة الجنازة ولو تكبيرة واحدة فإنك بعد سلام الإمام تكمل الباقي متتابعا. والله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فأنت شرعت في عبادات مشروعة فاتمها، وهذا أفضل في الحقيقة. يقول هل نقل زكاة من مكة إلى جدة لمعرفة فقير هناك جائز مع أن مكة أفضل في الأجر، ولكن أعرف هذا الفقير وأعرف تمام حاله. إذا كان الإنسان في حالة أشد تعرف أن حاله حال شدة، فكونك تعطيه إياها أفضل من أن تعطيها لإنسان حاله ليست شديدة في مكان فاضل. فحاجة الإنسان واضطراره إلى الزكاة ولو كان في مكان ليس فاضلا مقدم، لأن المعتبر الآخر وحاله، فأنت سددت خلته. بينما لو أعطيتها لإنسان في مكة وهو ليس شديد الحاجة لا تكون قد فرجت عنه كربة. يقول تكبيرات الانتقال في الصلاة متى؟ هل التكبير قبل الانتقال؟ تكبيرات الانتقال في حال الانتقال، تكبيرة الركوع من حين تبدأ من الانحناء إلى أن تصل إلى الركوع التام، وقول سمع الله لمن حمده من حين تبدأ في الرفع إلى أن تستتم قائما، وتكبيرة السجود من حين تبدأ في الإهواء إلى أن تصل الأرض، وتكبيرة الرفع من حين تحركك من الأرض إلى أن تعتدل. هذا هو موضع التكبيرات. وتلاحظون أن كل حال يكون فيها الإنسان إنما هو مشغول بذكر، فهو في حال القيام مثلا مشغول بالقراءة، وفي حال السجود مشغول بالتسبيح، وفي حال الركوع كذلك. فهذه التكبيرات تكون في وقت الانتقال، لا تكون قبله ولا بعده، إنما أثناءه. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس، بعض الناس لا يكبر حتى يصل الأرض، ولا يكبر الثانية الانتقال إلى القيام حتى يعتدل قائما، وهذا من الغلط. المطلوب من الإنسان أن يذكر حال الانتقال، التكبير أو سمع الله لمن حمده. يقول إذا تأخرنا عن صلاة الفجر بنوم أو غيره حتى طلوع الشمس فأيها نبدأ، صلاة الفجر أو سنة الفجر؟ نقول تبدأ إن شئت سنة الفجر وإن شئت أن تبدأ بصلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزو فنام هو وأصحابه ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، فنادوا للصلاة وأدى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر حتى تجمع الناس ثم صلى بهم. أما لو لم يبقى من وقت الفجر إلا قدر الفريضة فإنك لا تصلي السنة الراتبة، وإنما تؤخرها وتبدأ بالفريضة، بمعنى أنه لو بقي مثلا من بقي على طلوع الشمس 5 دقائق أو 7 دقائق فنقول في هذه الحال لا تصلي الراتبة، وإنما صلي الفريضة والراتبة بعد أن ترتفع الشمس وينتهي وقت النهار. يقول: ما حكم المرأة التي لم تقصر شعرها بعد الانتهاء من أداء العمرة؟ نقول: هل هي إلى الآن لا تزال وهي موجودة وأدت العمرة؟ وانصح بالسؤال.
نعم،
متى أدت العمرة؟ أي هذه عليها أن تقصر شعرها الآن.
قصرت شعرها بعد يومين لكن تطيبت
جاهلة بالحكم، هي
ناسية.
أرجو إن شاء الله لا شيء عليها، إلا إذا كان حصل بينها وبين زوجها شيء فإنه عليها ذبح شاة، كما لو وطئ زوجها ففي هذه الحال عليها ذبح شاة. أما إذا كان مجرد استعمال الطيب ونحوه وهي جاهلة أو ناسية فأرجو أن لا شيء عليها إن شاء الله. أتيت لأداء العمرة وقد فعلت ذلك، الآن أريد أداء عمرة أخرى، هل يجوز ذلك أم لا؟ وأيضا سؤال آخر في هذا المعنى، يقول: أديت بعدة حجات عن نفسي وعن عمي وعن جدتي وعن جدي وعن أمي وأبي والحمد لله، والسؤال: هل يجوز أن آتي بعمرة عنهم؟ الإنسان إذا أتى لأداء العمرة وأنهى العمرة فالأفضل في حقه أن لا يخرج يكررها، لكن لو خرج لغرض وأراد أن يرجع إلى مكة فإنه يأتي محرم. توضيح ذلك: إنسان جاء من بلاده لأداء العمرة وبعد أن انتهى من العمرة عرض له عارض شغل في جدة أو في التنعيم أو في الشرائع ونحو ذلك فذهب إليها، فنقول إذا رجع إلى الحرم يحرم من هناك ويأتي محرما. أما أنه يخرج من مكة إلى الحل لأجل تكرار العمرة فهذا العمل لم يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمله، لكنه أذن لعائشة بعد الإلحاح عليه، فإذا أن إنسانا فعله فنقول إنه جائز لكنه ليس فاضلا، كما أنه لو أن إنسان ذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي وأراد أن يرجع إلى مكة فما الأفضل في حقه؟ نقول: الأفضل أن تحرم. إنسان ذهب إلى جدة وبعد أن انتهى من شغله أراد أن يرجع إلى مكة فما الأفضل في حقه؟ نقول: أفضل أن يأتي محرم. يقول: توفي عمي ولم يحج، فهل يجوز لي أن أحج عنه علما أن لديه بنات؟ وكذلك زوج والدتي توفي ولديه بنت واحدة، فهل يجوز أن أحج عنهم؟ نقول: نعم يجوز أن تحج عنهم وأنت مبرع متبرع ومحسن إليهم. يقول إنه ورد قول الله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يقول لماذا هذا الترتيب؟ نقول لأن المغفرة لا تحصل بمجرد الاستغفار وإعلان التوبة باللسان، بل لا بد من توبة وعمل، فيكون الإنسان تائبا ويعمل من الصالحات ويكون سلوكه مختلفا عن سلوكه قبل فعله للمعصية، كما قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فلا بد من تغير الحال واستقامة الإنسان، لا أن الإنسان يكرر أستغفر الله وأتوب إليه وهو يخطط للجريمة الثانية والمعصية الأخرى، هذا لا يعتبر توبة. هذا يقول رجل سرق علي بعض مالي فهل يجوز لي أن أخونه وأدعي به؟ ما أعرف وش معنى هذه الكلمة أخونه، وش قصد بها؟ الإنسان السارق إذا كان عندك شيء إثباتات تثبت هذا الأمر يجب عليك ويلزمك أن تطالب عن طريق الجهات المعنية المسؤولة عن الأمن وهي تقوم بأخذ حقك لك، وتقطع يده إذا ثبت سرقته وأقر بها. أما أنك تقوم بالخيانة وتقيم عليه أو تعمل معه جريمة أخرى ونحو ذلك فهذا لا يجوز، وقد قال عليه الصلاة والسلام ولا تخن من خانك. يقول ما كيفية صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة 4 تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم المشتمل على الدعاء للميت وللمصلي وللمسلمين، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا إلى آخر ما جاء في ذلك، وبعد التكبيرة الرابعة يسكت ويسلم بعدها. يقول إنسان صرح لامرأة ليست متزوجة يريد أن يخطبها، فهل عليه إثم إذا لم يخطبها بسبب أنها غير ملتزمة؟ نقول لا. إنسان مثلا كما فهمت من سؤال السائل يقول أنه صرح لامرأة بالخطبة أو بأنه يريد أن يخطبها من أهلها ثم تبين له أنها غير ملتزمة فعدل عن ذلك، فلا شيء عليه في هذا. لكن أريد أن أنبه إلى مسألة مهمة، لا ينبغي للإنسان أن يواجه النساء بهذه الأمور، إنما يواجه بها الولي. الإنسان لا يتكلم مع المرأة ولا يتحدث معها إلا في حدود ضيقة يستدعي المقام ذلك. أما أن يبدأ الإنسان الأمر مع المرأة لغير حاجة وعنده صارف يصرفه عن ذلك كما يحصل في مثل سؤال السائل، هذا فيه ابتذال للمرأة. أما إذا كان يعرف منها الصلاح ونحو ذلك وتكلم معها في حدود توضيح حاله وبيان صفاته وأخلاقه ونحو ذلك ولا يتجاوز ذلك حد الابتذال أو الضحك أو الكلام الفضول، إن هذا أرجو أن لا بأس به، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة رضي الله تعالى عنها. بعض الإخوة خطوطهم غير مقروءة فلا أستطيع الإجابة عليها. يقول المطلقة طلاقا بائنا إذا توفي زوجها هل تعتد بعد وفاته؟ نقول إذا كانت لا تزال في العدة فإنها تعتد عدة وفاة. وأما إذا كانت قد خرجت من العدة فلا عدة لها. يقول رجل وقت احتضاره طلق زوجته فهل يكون لها حق في الميراث وحينئذ تطلق أم لا؟ على كل حال هي من الورثة، و هذا متهم بقصد حرمانها من الميراث فيعامل بنقيض قصده، ولو أنه لم يتوفى حتى خرجت من العدة فبقيت مدة، لو بقي هو لم يمت إلا بعد أن حاضت ثلاث حيض، ما دام أنه مريض مرض يخشى منه الموت والغالب أن الإنسان المصاب به يموت، فإنها ترثه معاملة له بنقيض قصده، لأن الظاهر من حاله أنه قصد إيقاع الطلاق عليها لحرمانها من الميراث. يقول هل يجوز أن تدفع زكاة الفطر في خارج البلد وهل يجوز أن تخرج مالا؟ زكاة الفطر كما سبقا بيناها هي من الطعام، من البر أو التمر أو الشعير أو الزبيب أو الأرز أو الذرة أو الدخن بحسب ما يقتاته الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه مخارج زكاة الفطر ولم يذكر منها النقود، وكانت النقود موجودة، الذهب والفضة كان موجودا ولم يكن من المخارج التي تخرج منها الزكاة للفطر، فدل على أن الزكاة زكاة الفطر لا تكون إلا طعاما مما يقتات ويدخر، وعادة الناس أنهم يدخرونه ولا يقبل التعفن مثل القمح والأرز ونحوها. أما السؤال هل يجوز أن تخرج من البلد، فنقول إذا لم يكن في البلد مستحقون فإنها تخرج، أو لو كان هناك حاجة لإخراجها كما لو كان هناك أهل بلد أشد حاجة من أهل هذا البلد فإنها تخرج لهم. يقول هناك إبل حال عليها الحول ولكن تطعم باليد فهل عليها زكاة؟ نقول لا، ليس عليها زكاة، إنما الزكاة على السائمة التي ترعى أكثر الحول، وهذه إذا كانت محجوزة وتطعم هل هي معدة للتجارة؟ إذا كانت معدة للتجارة عليه زكاة عروض التجارة، وأما إذا كانت معدة للنماء وتطعم فلا زكاة فيها لأنها ليست سائمة. يقول هل يجوز قتل الصيد واللقطة في المدينة النبوية. نقول المدينة النبوية لها حرم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمها ما بين لابتيها، أي ما بين الحرتين، وبين عير إلى ثور، فلها حرم يحرم فيه الصيد، ويحرم قطع الأشجار إلا لحاجات معينة كما يتخذه الناس في بيوتهم من الأشجار للتسقيف أو للآبار أو نحوها. يقول هناك من يكون ممنوعا من الخروج من بلده كفلسطين بسبب اليهود، فهل يجوز أن يدفع لشخص تكاليف الحج عنه؟ نقول نعم، هذا عاجز عن الحج ببدنه وعنده مال، فيزامه أن ينيب غيره ليحج عنه، ونسأل الله تعالى أن يخلص فلسطين من اليهود وأن يجعل كيدهم في نحورهم. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.